بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنرحب بإخواننا المستمعين جميعا في موقعنا وفي إذاعة ابن أبي زيد القيرواني وفي مجموعة اللاين، ولقاؤنا هذا هو اللقاء العاشر في شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله فيما وقفنا عنده في الدرس الماضي، قال: وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في صلاته. ثم قال: وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. أقول بارك الله فيكم جميعا، لا زال المؤلف العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى يذكر من أمور الغيب التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أحوال الناس بعد ذلك من قيام الساعة وغيرها مما هو معتقد أهل السنة والجماعة. فذكر في هذا المتن من ذلك ما يلي، قال رحمه الله: وعذاب القبر ونعيمه حق، وأشار إلى الدليل بقوله: وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه، أي من عذاب القبر، وأمر به في كل صلاة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستعاذة من أربع في التشهد: اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. يشير إلى ذلك، قال: في كل صلاته. وروى الإمام مسلم أيضا رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. وقد دل على عذاب القبر وفتنة القبر الأدلة المتواترة من الكتاب والسنة والإجماع، إجماع السلف. فقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه، قال: باب ما جاء في عذاب القبر، وقول الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، غمرات الموت أي عند حال يعني خروج الروح، وأيضا بعد الموت مباشرة في القبر في البرزخ، كل هذه مراحل في حال موت الإنسان. وقوله: اليوم تجزون عذاب الهون، فإن في القبر عذاب وفي البرزخ، والقبر من البرزخ عذاب لا شك في ذلك. فأراد من هذا الأثر هذا المعنى. أيضا وقول الله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب النار. مرتين أي مرة أولى في القبر وفي البرزخ، والمرة الأخرى في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. وقوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني كل أول نهار وآخر نهار كل يوم، هذا عذاب القبر وعذاب البرزخ. قال ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ذلك عذاب أعظم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند الآية الأخيرة وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور، وقد جاءت أحاديث كثيرة في بيان عذاب القبر ونعيمه، منها ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، لأن هذا كان أيضا مما جاء في التوراة وكان اليهود يعلمون بذلك. فقالت لعائشة أعاذك الله من عذاب القبر، هذه اليهودية تقول لعائشة رضي الله عنها. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال نعم عذاب القبر حق. قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى إلا تعوذ من عذاب القبر. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أي يعذبان في قبورهما، يعذبان في قبريهما. قال أما أحدهما فكان إلى لا يستنزه من بوله، انظر يعذب في قبره لأنه لا يستبرئ ولا يستنزه من بوله، يجعل يعني طشاش البول يعود على ملابسه وإلى الجسم فلا يستنزه، فيعذب من هذا الإثم في القبر، فدل هذا أنهم الكبائر، صلى الله عليه وسلم العافية. قال وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، أعوذ بالله، قالت سوء لا يدخل الجنة قتات، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا يعذب في قبره لأنه نمام ينقل النميمة بين هذا وذاك. وروى مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، يعني من شدة الرعب الناس يرتعبون مما يسمعون من عذاب ذويهم ومن معهم في الدنيا وهو يعد في القبر، يكون رعب شديد. فالرسول عليه الصلاة والسلام رفع يعني حرص على يعني يفعل ذلك حتى لا يتأذى الناس في الدنيا قبل موته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاة العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا، أي في القبر عذب الجسد وتعذب النفس، لأن نفسنا تكون قريبة من الجسد بإذن الله تعالى وقدرته، فيكون العذاب على الجسم وعلى النفس أيضا. قال وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب منفردة، تنعم النفس وتعذب منفردة، وأيضا تعذب النفس ويعذب الجسد، هذا تعذب وهذا يعذب. نعم. قال ابن تيمية قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى في تأويل مختلف الحديث أصحاب الحديث كلهم مجمعون على الإيمان بعذاب القبر. أقول ونعلم من ذلك أنه لا ينكر عذاب القبر إلا أهل البدع والضلال، وهم من لا عبرة بأقوالهم، والله المستعان. وقد جاءت الأحاديث أيضا في فتنة القبر، وأنه يأتيه أي الميت في القبر يأتيه ملكان أسودان أزرقان، يعني منظر مرعب لوجوههم، أسودان أزرقان شديدا الانتهار، فينتهرانه أي الميت فيقولان له من ربك، ما دينك، من نبيك. فهنا المؤمن يثبته الله تعالى، قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فهنا المؤمن لا يخاف إذا أتاه الملكان، فإن الله يثبته فلا يشعر بالخوف، بل هو في حالة اطمئنان كما جاء في السنن عند ابن ماجه رحمه الله تعالى. إذا وضع المؤمن في قبره غير فزع، يعني لا يكون فزع ولا مشغوف ولا مشعوف، فيأتيه ملكان فيقعدانه وتمثل له الشمس عند الغروب، يعني يرى الشمس كأنها في حال غروب، فيقول ذراني أصلي، من 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 اهتمامي بالصلاة في الدنيا، واتركوني أصلي الآن في تغرب الشمس، ذراني أصلي. فيقعدانه فيسألانه، ثم يسألانه ويجيب، يقولان له من ربك؟ يقول الله. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالهدى جاءنا، بالهدى جاء بالهدى والبينات، فآمنا به وصدقناه. فيقولان له ما دينك؟ فيقول دين الإسلام. فيقولان له ما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله، آمنت به وصدقت. فيقولان له قد كنت على يقين، عليه عشت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. هذا المؤمن. قال أما المنافق والمرتاب يقول إذا قيل له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس تقول فقلت. فيقولان له لا دريت ولا تريت، يعني منافق يظهر يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وقلبه مطمئن بالكفر، منافق. فيقولان له لا دريت ولا تليت، ومعنى تليت يعني لم تتبع الإيمان والذكر، وقيل هي تلوت أي لا قرأت، لأن المؤمن قال تلوت كتاب الله فآمنت وصدق، هذا لا قرأ كتاب الله لهذا الأمر ولا صدق. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النفخ في الصور والبعث بعد الموت. والنفخ في الصور حق جاءت به الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، سبحان الله. وقال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. والذي عليه أهل السنة والجماعة مجمعون أن النفخ في الصور حق، وأن هناك قرن عظيم التقمه الملك إسرافيل عليه السلام وهو ينتظر متى يؤمر بنفخه، وأن النفخات ذلك اليوم تكون ثلاث. الأولى هي نفخة الفزع المذكورة في سورة النمل في قوله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والنفخة الثانية وهي نفخة الصعق أي الموت، وهذه يكون فيها الموت أي تموت جميع الخلائق، فتموت جميع الخلائق إلا من شاء الله عز وجل. والذين جاء استثناءهم من الصعق في هذا النفخ في الآية بقوله إلا من شاء الله، قال الإمام أحمد رحمه الله هم الحور العين والولدان والغلمان في الجنة. أما النفخة الثالثة فهي نفخة البعث والقيام، والنفختان مذكورتان في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينتظرون أو قيام ينظرون. وهذه التقسيمات الثلاث هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى وجماعة من المحققين رحم الله الجميع. ثم إذا كانت النفخة الثالثة ورجعت الأرواح إلى الأجساد سيق الناس إلى المحشر، منهم الراكب ومنهم من يساق سوقا ومنهم من يفد إلى الرحمن وفدا سعيدا بذلك ومنهم من يساق إلى جهنم وردا. قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وقوله حفاة عراة غرلا، أي يريدون في المحشر، حفاة أي لا في أقدامهم شيء، عراة ليس عليهم ما يستر العورات، غرلا أي غير مختونين، أي على هيئتهم كيوم ولدوا من بطون أمهاتهم، غرلا أي غير مختونين كما قلنا. فإذا اجتمع الخلائق في عرصات القيامة فإن هناك ينتظرون، فتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وهناك من يكسى، وأول من يكسى من الخلائق إبراهيم عليه السلام، ثم يكسى الناس أكسية لتستر عوراتهم ويظلون على ذلك الحال زمنا طويلا. هذا كما جاء في بعض الآثار. قال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، هذا هو اليوم. ثم تجي الملائكة في ظلل من الغمام شيئا فشيئا تدرج، فيطوقون الناس صفا واحد من حول الناس لأن هنا تقام الحدود. ثم بعد ذلك ينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام، ثم يفزع الناس بعد طول القيام طلبا للشفاعة، يريدون مخرج من هذه الحالة التي هم فيها. قال تعالى: هل ينتظرون إلا أن تأتيهم إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. ثم يكون الحساب، وأول من يحاسب هذه الأمة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق. متفق عليه من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما. ثم قال المؤلف رحمه الله: والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك، نعم فأولئك، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقد أجمع السلف أنه ميزان حقيقي له كفتان ولسان. قال أبو إسحاق الزجاج رحمه الله كما في فتح الباري: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال. قال السفاري رحمه الله في كتابه لوامع الأنوار: والحاصل أن الإيمان بالميزان كأخذ الصحف، ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. فقد دلت الآثار على أنه ميزان حقيقي ذو كفتين، نعم ذو كفتين ولسان، كما قال ابن عباس والحسن البصري رحمه الله الجميع ورضي الله عن الصحابة، وصرح بذلك علماؤنا، هكذا يقول السفاريني، وصرح بذلك علماؤنا، وقد بلغت أحاديثه مبلغ التواتر، وانعقد إجماع أهل الحق من المسلمين عليه. وقول أهل السنة والجماعة أن الميزان حقيقي وله كفتان ولسان، يعنون بهذا مخالفة المعتزلة الذين أنكروا الميزان وقالوا أن الميزان لا يعقل أن تكون حقيقة في الآخرة كحقيقته في الدنيا من أنه توزن به الأمور. هذا من ضلالهم. هذا والميزان يوزن به العمل، وقيل توزن به الصحائف الأعمال لحديث صاحب البطاقة، وقيل يوزن العامل نفسه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: وتتطاير صحف الأعمال الدواوين تتطاير. قال السفاريني رحمه الله في كتابه لوامع الأنوار: والحاصل أن نشر الصحف وأخذها باليمين والشمال مما يجب الإيمان به وعقد القلب عليه، فإنه حق لثبوته بالكتاب والسنة والإجماع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: وتنشر الموازين، وتنشر الموازين وهي صحائف، وتنشر الدواوين وهي صحائف، وهي صحائف الأعمال، تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم دلف مؤلف رحمه الله في ذكر الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام وأحواض الأنبياء، فقال رحمه الله: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض يوم القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. أقول بارك الله فيكم، مما اتفق عليها للسنة والجماعة ثبوت الخبر بحوض النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، وهذا مجمع عليه عند السلف. والدليل ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حوضي مسيرة شهر، ماءه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها أي من الكيزان فلا يظمأ أبدا. وفي لفظ مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: ماءه أشد من بياض اللبن وأحلى من العسل. وحوض النبي عليه الصلاة والسلام ماءه من الكوثر، من الجنة، كوثر في الجنة. قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر نهر عظيم من أنهار الجنة، يصب الماء من الكوثر إلى حوض النبي عليه الصلاة والسلام. ولكل نبي حوض كما ذكر العلم، جاءت في ذلك الآثار. ومما ذكر عن الحوض والورود عليه حوض النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك أقوام يذادون ويردون عن الحوض، عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول عليه الصلاة والسلام: أصحابي أصحابي، وفي لفظ: أمتي أمتي. فيقال له: لا تدري ما أحدث بعدك، صلى الله عليه وسلم العافية. ولهذا قال بعض أهل العلم إن من أسباب عدم ورود حوض النبي عليه الصلاة والسلام والذود عنه والحرمان منه المحدثات أي البدع في الدين والضلالات، نعوذ بالله من ذلك. وقد ذكر أحد المشايخ جزاه الله خيرا تنبيه في هذه المسألة على أنه اشتهر عند بعض الناس الدعاء بقولهم: اللهم اسقنا من حوض نبيك شربة بيده الكريمة لا نظمأ بعدها أبدا. قال: فطلب السقيا بيده صلى الله عليه وسلم اعتداء في الدعاء. قال: وأخشى أن تكون نفثة صوفية، فليس عليه دليل قائم. انتهى كلامه، وهذا تنبيه جيد منه جزاه الله خيرا. قال ابن العربي، قال ابن العز، قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابة صحابي رضي الله عنهم جميعا. ولقد استقصى طرفها شيخنا الشيخ عماد الدين، هكذا يقول ابن أبي العز، استقصى طرف هذه الأحاديث شيخهم الشيخ عماد الدين ابن كثير، تغمده الله برحمته في آخر في 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 آخر كتابه تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية. ومما ف... ثبت من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحوض ما جاء في البخاري من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإني لأنظر إلى حوضي الآن. انظر رسول ينظر في الدنيا ما زال ينظر إلى حوضه الآن أريه عليه الصلاة والسلام. ومما ورد في الحوض أيضا من الآثار ما جاء من مراسيل الحسن البصري رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فقدتموني فإني فرطكم على الحوض أي سابقكم إليه. وإن إن لكل نبي حوى وهو قائم على حوضه بيده عصا يدعو من عرف من أمته ألا وإنهم يتباهون أيهم أكثر تبيعا والذي نفسي بيده إني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعا. وقد أورد الشيخ العلامة الألباني رحمه الله هذا الأثر في السلسلة الصحيحة وقال مرسل رجاله رجال الصحيح. ثم أن الشيخ المؤلف ابن قدامة رحمه الله دلف إلى ذكر الصراط قال والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. والمقصود بالصراط هنا أنه الجسر الممدود على جهنم يعبر الناس عليه إلى الجنة. والصراط ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف رضي الله عنهم جميعا. قال تعالى وإن منكم إلا واردها أي النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الفتاوى قد فسر النبي عليه الصلاة والسلام الآية بقوله فيما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه بأنه المرور على الصراط ما منكم إلا واردها. فسر النبي بأنه المرور على الصراط. ومما جاء في وصف الصراط ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوضع الصراط على سواء جهنم مثل حد السيف المخاف مدحضة مزلة عليه كلابيب من نار يخطف بها فممسك يهوى فيها ومصروع ومنهم من يمرون كالبرق فلا ينشب ذلك أن ينجو ثم كالريح فلا ينشب ذلك أن ينجو ثم كجري الفرس ثم كرمل الرجل ثم يمشي الرجل ثم يكون آخرها إنسانا رجل قد لوحته النار ولقي فيها شرا حتى يدخله الله تعالى الجنة بفضل رحمته أي بفضل رحمة الله تعالى له. وفي رواية البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال مدحضة مزلة عليه قطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون برجد يقال لها السعدان. أن المؤمن عليها كالطرف يعني كطرف العين يمر وكالبرق وكالريح وكجاويد الخيل والركاب فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. نسأل الله السلام والعافية. وأما أول من يمر على الصراط هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم اللهم سلم. وبعض الصراط تكون القنطرة يجوزها الناجون من النار إلى الجنة. روى البخاري حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهدبوا أذن لهم بدخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا، يعني أعرف منزله في الجنة أين، يريه الله ذلك. ما شاء الله، هذا حال الجنة ومآلهم، هذا حال أهل الجنة ومآلهم بإذن الله. وأما المشركون بالله فيدادون عن جهنم، فيردون إلى جهنم، فيردون عليها على جهنم، هم ومن عبدوا من دون الله أو مع الله، من عبدوا مع الله أو دون الله، يريدون من آلهة أخرى، يريدون معهم جميعا. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها، شافعوها أو منافقوها. نعم. ثم ذلف المصنف المؤلف إمام القدامى رحمه الله تعالى إلى أمر آخر وهو الشفاعة. قال: ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، ويخرجون بشفاعته عليه الصلاة والسلام بعدما أحرقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته عليه الصلاة والسلام. وقال: ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى هم من خشيته مشفقون. ثم قال: ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. أقول في بيان شرح هذه القواعد التي وضعها الشيخ ابن قدامة في هذه العقيدة: أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الشفاعة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى يوم القيامة، وأن للأنبياء شفاعة أيضا، وكذلك الملائكة شفاعة، وللمؤمنين شفاعة. ودليل ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما. صلى الله السلام والعافية. أي هذا، لأن في قلوبهم ذرة من الإيمان، شيء من الإيمان يعني، لكنهم قصروا في الخير كثيرا. صلى الله السلام والعافية. وكل هذه الشفاعات ثابتة عند أهل السنة والجماعة مجمعون عليها. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة وأيضا التابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم. وحكى الإجماع على ذلك الأشعري رحمه الله في رسالته إلى أهل الثغر. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد: والآثار في هذا كثيرة متواترة، أي في الشفاعة متواترة، والجماعة أهل السنة على التصديق بها ولا ينكرها إلا أهل البدع. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث: المؤمن المذنب إذا ابتلي بالنار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في السجن في الدنيا السجن، هكذا. والشفاعة يقصد بها التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة يوم القيامة تكون لأهل الموقف أولا، وهذه الشفاعة العظمى التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ إذا اشتد الكرب والغم بمن في الموقف يوم القيامة فلا يطيقونه لذلك اليوم، فينظرون إلى من يشفع فيهم إلى الله، فيأتي الله سبحانه وتعالى القضاء بين العباد، فيذهبون في الموقف إلى أبيهم آدم عليه السلام ليشفع لهم، فيقول عليه السلام: لست لها، اذهبوا إلى أول رسول نوح عليه السلام، فيأبى نوح فيقول: لست لها، اذهبوا إلى أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. فيقول إبراهيم لست لها ويذكر ذنبا، اذهبوا إلى كليم الله موسى عليه السلام. فيأبى موسى ويقول لست لها ويذكر ذنبا، اذهبوا إلى روح الله، إلى روح الله عيسى بن مريم عيسى عليه السلام. فيأبى عيسى ولا يذكر ذنبا، فيقول اذهبوا إلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها، أي محمد عليه الصلاة والسلام، أنا لها. فتكون له الشفاعة العظمى، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره رضي الله عنهم جميعا، قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي العرش، فيسجد بين يدي الله عز وجل ويحمد الله بمحامد، فلا يتعجل الشفاعة بل يثني على الله بما هو أهله. يقول عليه الصلاة والسلام فآتي تحت العرش فأخر ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من محامد وحسن الثلاء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، ثم يقال يا محمد ارفع راسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فأرفع راسي فأقول يا رب يا رب أمتي يا رب أمتي، فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك أي من الأبواب. ثم قال والذي نفسي بيدك إنما بين المصراعين من مصارع الجنة كما بين مكة وهجر وكما بين مكة وبصرى، بصرى هذا في العراق. ومن الشفاعات يوم القيامة مما يؤمن بها للسنة والجماعة أن هذا الجنس جنس الشفاعة ثابت أيضا للمؤمنين، فيشفعون لمن شاء أن يشفعوا فيه من بعد إذن الله لمن يشاء ويرضى، ويخرجونهم من النار. وكذلك الملائكة تشفع كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا، فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال هما الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. هذه الشفاعات لا تكون إلا في من في قلبه ولو ذرة من الإسلام، أما الكفار والمشركون فلا شفاعة لهم بل خلود في النار، إلا شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام الخاصة في عمه أبي طالب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع له حتى يخفف عنه من العذاب في النار ولا يخرج منها، لكن تخفيف. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول وذكر عمه أبا طالب فقال لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه، أي من النار. هذا ما تقرر عن عامة السلف في أمر الشفاعة، ولم يخالف أهل السنة والجماعة إلا الخوارج وكذلك المعتزلة، لم يثبتوا تلك الشفاعات لا للمؤمنين ولا للملائكة، ولا الشفاعة في أهل الكبائر ممن دخل النار أن يخرج منها، وهذا من ضلالاتهم وبدعهم وردهم للنصوص الشرعية، والله المستعان. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله تعالى والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه أي أولياء الله، والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون أي يخلدون في الجنة. قال تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيها مبلسون. هنا أقول شرح هذه عقيدة السنة والجماعة أن الجنة حق والنار حق، وأنهما مخلوقتان الآن موجودتان لا تفنيان ولا تبيدان، الجنة دار الأولياء الله والنار دار أعداء الله. وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من السلف. قال الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف: ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان باقيتان لا تفنيان أبدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه بيان تلبيس الجهمية: اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى، ما لا يعدم أي لا يعدم، ينتهي لا يعدم ولا يفنى بالكلية، كالجنة والنار والعرش. ومن أدلة خلود الجنة والنار، يعني في خلود من مكث من دخل في خلود، وأنهما لا تفنيان، قول الله تعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأرض خالدين فيها أبدا، هذا خلود. وقال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. ومن عقيدة السنة في مكان الجنة أنها في عليين، الجنة في عليين، قوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، هذا دليل من القرآن. ومن السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، أما النار فمكانها في أسفل سافلين. قال الله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وأيضا في حديث البراء دليل من السنة، قال عليه الصلاة والسلام: فيقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى. هذا ما تقر عند أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة والجهمية الذين يقولون إن نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار يفنى. ما شاء الله، سبحان الله. والجنة أن الجنة والنار تفنيان، كما يقولون أيضا من ضلالهم أن الجنة والنار ليستا بمخلوقتين. ولا عبرة لكلام أهل البدع والضلال الذين خالفوا دواوين أهل الإسلام، بل خالفوا القرآن والسنة صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله في ذكر أمور الغيب التي سردناها، قال: ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. في بيان هذا الكلام أقول: أجمع على ذلك أهل الإسلام ممن يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة أن الموت حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن كل من على الأرض من المكلفين مآلهم إلى الخلود السرمدي الذي لا حد له البتة، فلا موت بعد الموت، وإنما الموت في حال مخلوق مرة واحدة في الدنيا حين يفارق الدنيا، ثم بعث ونشور ونعيم أبدي أو عذاب أبدي. وفي هذا الأثر الذي أورده المؤلف دليل على بقاء النار وعلى عدم فنائها وعدم فناء أهلها، لأن الموت هو أمر معنوي غير محسوس بالرؤية، يعني الموت لا يرى لكنه أمر معنوي غير محسوس، ولكن الله يجعل شيئا محسوسا مرئيا في هيئة كبش أملح، والله قادر على كل شيء. ثم هذا الكبش يذبح بين الجنة والنار ليستيقن أهل الدارين بعد ذلك بالخلود السرمدي في النعيم أو العذاب الأليم. وهنا تنبيه لخطأ في عقيدة البعض ممن يظن أن الذي يذبح هو ملك الموت، ولا أدري من أين لبس عليهم هذه الشبهة التي تردها الأحاديث الصحيحة الصريحة، الحمد لله. وكل هذا الذي أوردناه هنا مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، مستدلين بهذا الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي منادي يا أهل الجنة فيشرئبون أي تطول لقابهم ينظرون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه ثم ينادي أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول وهل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت كلهم قد رآه فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ غضي الأمر وهم في غفلة وهؤلاء في غفلة في الدنيا وهم لا يؤمنون فيومئذ يتبين لهم هذا الأمر العظيم يؤتى بالموت وهو مخلوق من مخلوقات رب العزة يجعل كبش يعني صورته بياض في سواد فينادي مناد لم يسمي من هذا اللي ينادي يا أهل الجنة ينظرون يمدون أعناقهم ورؤوسهم فيقول هل تعرفون هذا يقول نعم هذا الموت كل واحد منهم مات في الدنيا يرى ذاك الموت اللي هو قبض الروح يرى أنه الآن في صورة كبش ليس ملك الموت إنما الموت ذاته الله تعالى يجعله في صورة يعرفه يقول هذا الموت الذي حصل لنا وكلهم قد رأى أي عرفه بما يقول الله تعالى في قلوبهم ثم ينادي المنادي يا أهل النار فيشربون وينظرون هل تعرفون هذا يقول هذا الموت الذي متناه وذلك زيادة نعيم لأهل الجنة وزيادة جحيم وعذاب لأهل النار لأنهم يقررون فإذا عرفوا ذبح الموت لأن أهل النار يتمنون أن يموتون ليخرجوا بالعذاب أما أهل الجنة فيكرهون الموت ويفرحون بالنعيم السربدي الذي لا حد له والخلود ضد الموت ثم قرأ عليه الصلاة والسلام وأنذرهم يوم الحسرة وأنذروا يوم الحسرة أي أنذر يا محمد جميع الناس إذا قضي الأمر في فصل القضاء بين الجنة والنار ودخل كل إلى ما صار إليه مخلدا فيها خلودا سرمديا وهم في غفلة كانوا في الدنيا إذ الآخرة دار قرار وحقيقة لا ريب فيها نفى عنهم الإيمان على سبيل الدوام أكل وأما الآن فهم على يقين وعلى تأكد وعلى اطمئنان وهكذا أهل النار خلود في النار إلى أمد ليس له حد ولا غاية بل موت ولا حياة نافع ولا حراحة وإنهم لا يخرجون من تلك النار وأن النار لا تفنى ولا تزول ولا تبقى خالية وإنهما أي الجنة والنار هكذا لا تفنيان والنار يعد فيها العصاة والجنة ينعم فيها أهل الخير نسأل الله العظيم رب العرش الكريم من فضله وأن يجعلنا جميعا من أهل الجنة ومن أهل الخلود السرمدي في الجنة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وننظر كان هناك أسئلة يقول هنا السؤال الأول هل بمجرد إخراج النفس المؤمن يعرف مكانه في الآخرة ويبشره ملك الموت برضا الله عنه أو بعذابه نعم جاءت الآثار أن يعني الميت حال موته يعني يرى إن كان من أهل الخير يرى بشائر وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام من رضي لقاء الله تعالى أرضاه الله تعالى لأنه إذا رأى الموت تلك اللحظة يرى البشائر فيرضى بالموت فالله يرضى به والكافر يرى عذاب فيسخط في الموت لا يرضى لقاء الله تعالى والله لا يرضى به فسر هذا الحديث بهذا الكيفيه وهذا سائل يقول هل مبطون يعد من الشهداء يعني هناك من يصاب بمرض خبيث في البطن ويقال مات شهيد. هذا شهيد غير الشهيد شهيد المعركة، هذا له أجر خاص يقال شهيد مرض، شهيد حالة، المبطون وصاحب الهدم وصاحب الغرق والمرأة تموت في حال ولادة، هذا نوع من الشهادة، ليست كحال الشهيد الذي يموت في جهاد في سبيل الله. نعم، ولكنه له، وهذا أيضا يغسل يكفن ويحنط ويدفن صلى عليه، كالشهيد الذي لا يكفن، يكفن ولا يغسل ولا يعني يحنط ولا يعني يحصل من هذا، هذا شهيد معركة وليترك بدمه، ولكن يضع الكفن على يعني ثيابه ويخرج منها الآلات التي عليه وهكذا، هذا خاص بالشهيد المعركة. هذا سائل يقول بالنسبة للاختلاط للاختلاف في الصراط والميزان، هل يقال أن مسائل عقيدة اجتهادية؟ لا لا لا، هذا اختلاف في الروايات، هذا صحت عنده الرواية وهذا صح لم تصح عنده، ليس اختلاف على ما ذكرت بارك الله فيك. سؤال يقول هل ينسب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القول؟ هذا قوله لكنه يعني لم يثبت عنه هذا، ولا أو أنه رجع عنه، أو أنه رجع عنه، ولذلك الثابت فيما ذكرنا من دواوين الإسلام من كلام العلماء وتلاميذ الشيخ أنها يعني لا تفنى لا الجنة ولا النار، لأن هذه يخالف الآثار الظاهرة التي لا موت بعد اليوم. هذا الذبح لما يذبح ملك الموت يقول خلود هنا وخلود هنا، فكيف تفنى؟ فعلى كل حال هذا أمر الآثار ترده، صلى الله السلام العافية. بارك الله فيكم جميعا وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.